الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. كان كلامنا في النقطة الرابعة وهي حكم مخالفة الوعد، وقلنا بأن هناك رأيين وقولين. القول الأول الأشهر وهو الحرمة، والقول الثاني المشهور وهو الجواز. يجوز مخالفة الوعد لكن يستحب الوفاء به. أما بالنسبة للقول الأول وهو الحرمة فقلنا يمكن الاستدلال لذلك بدليلين: الكتاب وهو الآية القرآنية، وقلنا بأن الآية مجملة حيث يحتمل أنها ناظرة لماذا؟ لمن يأمر بالمعروف ولا يعمل به. ووصل الكلام إلى الدليل الثاني وهو الروايات، وأشرنا لرواية هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام: عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرض، وذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. حيث دلت الرواية على حرمة مخالفة الوعد. كبر مقتا عند الله تقولوا ما لا تفعلون. اشتباه. استغفر الله ربي واتوب اليه. الحمد لله اننا لسنا صاحبين. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. حيث دلت الرواية على حرمة مخالفة الوعد كما هو مقتضى أن المخالف للوعد متعرض لغضب الله عز وجل ومقته، وهذا يناسب الحرمة للكراهة، إذ لا يسخط الله ولا يمقت الله عز وجل مجرد ارتكاب مكروه بحسب الظاهر. مضافا إلى أن الإمام عليه السلام استشهد بالآية القرآنية الواضحة في الحرمة وهي: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فتدل الرواية على حرمة مخالفة الوعد إما من خلال نفس كلام المعصوم حيث قال أن هذا يجب مقت الله، أو من خلال استشهاده بالآية والآية دالة على الحرمة كما هو الظاهر. إذن فهذه الرواية تدل على حرمة مخالفة الوعد، وهي مطلقة سواء مع إضمار الوفاء أو مع عدم إضمار الوفاء. جيد، والجواب عن ذلك بأن الرواية معرض عنها من قبل المشهور، حيث لم يفتي المشهور بوجوب الوفاء بالوعد وبحرمة المخالفة للوعد، مع أن الروايات كثيرة وواضحة الدلالة، إلا أن المشهور لم يأخذ بها ولم يفتي على طبقها. وهذا شاهد، وهذا يدل على ماذا؟ وهذا موجب لسقوط الرواية عن الحجية، إذ إعراض المشهور عن الرواية كاسر لها، مانع من إحراز الوثوق بصدورها وبها. إذن الرواية لم يفتى على طبقها، قالوا بالاستحباب فقط، ما قالوا ب أشهر، يعني مشهور في كلامنا الآن، أعرض المشهور، الأشهر يعني الأقل من المشهور، أشهر يعني 4-5 مشهور. لا لا، المشهور شيء والأشهر شيء، لا ولا تشتبه، لا يشتبه عليك المطلب، إذا اشتبه امسح الأشهر غير المشهور حتى لا يشتبه عليك، لا مشهور وفي مقابله رأي آخر الغير المشهور، يعني اشتهر متأخرا مثلا لكنه غير مشهور، هذا المقصود. على كل حال لا مانع، لا عجب، الدنيا كلها عجائب. المهم، إذن فهذه الرواية معرض عنها من قبل مشهور، فهي ساقطة عن الحجية، سواء ساقطة عن الحجية من حيث الصدور أو حتى من حيث الظهور، يعني تارة يكون المشهور أعرض عن الرواية بحيث يقول إنها لم تصدر، فهنا إعراض المشهور كاسر لها عن الحجية من حيث الصدور، وتارى المشهور يقول لا صدرت، لأنها روايات كثيرة ليست واحدة ولا اثنتان ولا ثلاث ولا أربع وهي حجة، إلا أنها ساقطة عن الحجية من حيث الظهور، فنحملها على الاستحباب. إذن الرواية ساقطة عن الحجية لإعراض المشهور، سواء أعرضوا عن صدورها أو أعرضوا عن ظهورها. واضح الكلام؟ إذن هذا الدليل الأول وما فيه. الدليل الثاني وهو على ماذا؟ لا، القول الثاني الآن، القول الثاني، القول الثاني وهو الجواب، القول الثاني وهو قول المشهور من الجواز، يقولون بأنه الدليل السيرة المتشرعية، وبيان ذلك أولا جرت سيرة المتشرعة على عدم لزوم الوفاء بالوعد، حيث كثيرا ما يخالفون الوعد ولا يفون به، يقولون ندعو لكم نستغفر لكم نزور عنكم ولا يلتزمون، ولا يلتزمون. هذا سيرة المتشرعة. جيد، نعم. ثانيا، هذه السيرة المتشرعية ليست وليدة اليوم والأمس، إنما هي مستمدة ومستمرة إلى عصر المعصوم، فهي مأخوذة من الشارع يدا بيد. ثالثا بما أن السيرة المتشرعية مأخوذة من الشارع يدا بيد فهي
حجة.
واضح الكلام. وبناء على ذلك لا بد من حمل الروايات إن تمت سندان على الاستحباب لا على الوجوب، وإلا كيف سيرة متشرعية عملاقة مع وجود هذه الروايات الوثيرة تخالف الوعد؟ نقول هذا موجب لحملها على الاستحباب. واضح الكلام. هذا ما بنى عليه أكثر الأعلام على أنهم لا يجب لا يحرم مخالفة الوعد. نعم نعم تفضل.
بعدين
نعم حتى لا يتغير الكلام. جيد. إذن الآن اتضح الكلام في النقطة الرابعة، في النقطة الرابعة، والذي يظهر من المصنف هو أنه لا يرى حرمة مخالفة الوعد، ليس من الكذب هذا من حيث الموضوع، ولا يرى أن المخالفة حرام، لأنه بعد ذلك قال ليس محرما على المشهورة. نعرف مسالك ومشارب المصنف، لكنه المفروض يقول ولكن الأحواض كديدنا، يتراجع أنه الاحتياط أنه لا يخالف، لكن هنا قال بعد خلاص تعلمتم طريقتي في المكاسب الجزء الأول فهذه طريقتي ما غيرتها. طبق العبارة يا مولاي. قال نطبق من هنا من النقطة الثالثة. أما هذا الذي سبق رواية وقوله، يعني هل مخالفة الوعد من الكذب أم لا، هل وأيضا النقطة الرابعة هل هو حرام أم لا. يقول وقوله لا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له، لا يدل على أن المخالفة للوعد من الكذب، وإن كان سياق الرواية أنه من الكذب لا بد أن يراد به النهي عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء. إذا وعد وهو في باطنه ينوي أنه لا يفي، وليس مطلقا مطلق مخالفة الوعد، ولو كان عنده نية أن يفي يكون ذلك من الكذب. إذن لو أخذنا بظاهر الرواية وبالسياق لابد أن نحملها على هذه الصورة، إذا كان خالف الوعد مع نية عدم الوفاء به هذا الذي هو من الكذب. نعم تفصل. وهو المراد ظاهرا بقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ثم يتراجع يقول لا بل أكثر من ذا، بل الظاهر عدم كونه كذبا حقيقيا، لا الصورة الأولى ولا الصورة الثانية، أساسا ليس كذبا حقيقة، لو سميناه كذبا مجازا مسامحة. وأن إطلاق الكذب عليه في الرواية، الرواية ما عبرت عنه كذب إنما سياقها سياق أنه كذب، لكونه في حكمه في حكم الكذب لأنه كذب، من حيث الحرمة أو لأن الوعد، الجواب الثالث، لأن الوعد مستلزم للإخبار بوقوع الفعل، لعله من باب الاستلزام دلالة التزامية، كما ذكر ذلك في البلاغة، كما أن سائر الإنشاءات هي لا تحتمل الصدق والكذب لكن بالمدى التزامي تحتمل كذلك. ولذا ذكر كاشف الغطاء بعض الأساطين أن الكذب وإن كان من صفات الخبر هو الذي يقال له كذب، إلا أن حكمه حكم الكذب يجري في الإنشاء، يعني يمكن أن يوصف بالصدق وبالكذب حتى غير الخبر في الإنشاء المنبئ عنه، الإنشاء المستلزم للإخبار، يعني الذي يستلزم الإخبار كمدح المذموم عن الإخبار، نعم يعني الدال بالدلالة الجميع عن الإخبار، كمدح المذموم، المدح هذا إنشاء، المدح إنشاء والذم إنشاء، لكن حينما تمدح المذموم تقول أمدح قابيل أو تمدح الشيطان، تأمدح الشيطان
أمدحه وهو مستحق للمدح. فهذا بالمزلول التزامي أنه يكذب، تقول كاذب أنت لا تب، لا تريد مدحه، لا تريد مدحه، تكذب على كل حال. وذم الممدوح وتمني المقارة، كأن يقول إنسان ماذا؟ اللهم أمتني، يتمنى المكروه الموت، قل اللهم أمتني، تمنى الموت المكروه على كل حال. وهو لا يريد ذلك واقعا، وهو في الواقع لا يريد، لكن اللهم كرم يتمنى. الشهادة غير الموت، فالشهادة طموح العاشقين والوالهين ومنية المؤمنين أساسا على كل حال. فكأن يتمنى الموت وهو لا يريد، فهنا إذا قال اللهم أمتني وهو لا يريد يقول له كاذب، مع أنه هو لم يخبر، إنما أنشأ، لكنه لأنك تعلم أنه لا يريد تقول كاذب مثلا. وترجي غير المتوقع، كأن يقول ألا ليس الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، مع أنه تعلم أنه لا يريد أن يعود الشباب، لأنه يقول خلاص بعد خليني الجنة والنعيم، لكنه حينما يترجى غير المتوقع تقول كاذب لأنه لا يريده حقيقة. وإيجاب غير الموجب، كيف يعني إيجاب غير الموجب؟ يعني كأن يقول المولى لعبده افعل كذا، أريدك كذا مثلا، هذا إنشاء، ولكنه لا يريد ذلك في الواقع، إنما على سبيل المزاح، فهذا يقال له كذب لأنه لا يريده حقيقة. وندب غير النادب، كأن تقول أنت لصديقك، لا صديقك ليس عبدك حتى تقول إجاب غير الموجب، لا صديقك، التماس بعد، اذهب وقاتل في صفوف الحشد، قاتل في سبيل الله، وأنت لا تريد أنك تعزه وتحبه، لا تريده أن يستشهد وتبقى أنت وحيدا فريدا من بعده، وتتحسر كما تحسر عمار بن ياسر، متى يا أمير المؤمنين الشهادة؟ وعف فلان استشهد، فلان استشهد، إلى يوم التاسع من صفار، قال اليوم اليوم، الرواح الرواح، الجنة الجنة تحت ظلال الأسنة، اليوم ألقى الأحبة محمدا وصحبه لما شرب اللبن، آخر شرابك من الدنيا ضياح من اللبن، لما شرب اللبن قال ها أمير المؤمنين بالأحضار، وحضنه أمير المؤمنين قال خلاص أنا اليوم رايح. واستشهد عمار، ولما استشهد عمار خلاص انجلت الحقيقة، لأنه النبي قال تقتلك الفئة الباقية، فما نقض أن قتل عمار، ارتبكت الصفوف الآن بعد، خلاص مع من قتل؟ قتل مع أمير المؤمنين، معنى الحق مع علي، لأن النبي قال الذي يقتل معه عمار وقلبه، فقال لا، أنه قتله علي لأنه هو الذي جاء به إلى صفين، فغير حتى يبقى على كل حال. نعم. ووعد غير العازم، إذا واحد وعد وعدا قال سأصلي عنك وهو غير عازم فهو وعده، لكن يمكن أن يتصف بالكاذب لأنه لا يريده واقعا. جيد. وكيف كان؟ فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب، لعدم كونه من مقولة الكلام أساسا، هو فعل ما وفى بالوعد الذي وعد، فليس كذب. نعم هو كذب للوعد، كذب للوعد بمعنى جعله مخالفا للواقع، كما أن إنجاز الوعد صدق له، هذا إن قلت يعني في القرآن الذي استشهدنا به، قد يقال كذب بالوعد صدق بالوعد، هذا بجعله مطابقا وجعله مخالفا، بمعنى جعله مطابقا للواقع، فيقال صادق الوعد إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، ويقال وعد غير مكذوب كما في الآية الأخرى. والكذب بهذا المعنى ليس الآن دخل في النقطة الرابعة، وهي هل هو محرم مخالفة الوعد؟ على فرض أنه كذب أيضا، هل هو محرم أم لا؟ يقول والكذب بهذا المعنى ليس محرما على المشهور، وإن كان غير واحد من الأخبار ظاهرا في حرمته، وفي بعضها الاستشهاد بالآية المتقدمة، وهذه هي صحيحة هشام بن سالم. النقطة الخامسة، وهي هل الكذب في الهزل حرام أو ليس حراما. وهنا صورتان في هذه النقطة. الصورة الأولى هي أن يقصد الهازل الإخبار المخالف للواقع ولو كان على سبيل الهزل، لكن يقصد الإخبار المخالف للواقع، كأن يقول وهو هازل: اليوم سيأتي فلان من السفر، على سبيل الهزل لكن قاصد الإخبار ليضحك السامعين مثلا على فلان الذي صدق الخبر. الصورة الثانية أن لا يقصد الهازل الإخبار عن الواقع، بل يقصد الهزل والضحك فقط وفقط، لا يقصد الحكاية والإخبار، إنما قاصد للهزل ليس إلا، والقرينة موجودة على أنه يريد الهزل ليس إلا، كما لو قال ذهبت إلى المريخ فقط وهو هازل، لأنه ما في أحد ذهب للمريخ ولا زحل أيضا. على كل، أما بالنسبة للصورة الأولى فحكمها هو الحرمان، يحرم الإخبار المخالف للواقع مع القصد ولو كان على سبيل الهزل. ويمكن الاستدلال لذلك بحسب ما أشار له المصنف طبعا بالخبرين الأخيرين، ومقصوده بالخبرين الأخيرين هذا: مرسلة سيف بن عميرة عن أبي جعفر عليه السلام كان يقول علي بن الحسين عليهما السلام لولده: اتقوا الكذب الصغيرة منه والكبيرة في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير، حيث دلت الرواية على حرمة الكذب سواء في جد أم في هزل. واضح؟ وتقريب الدلالة، وتقريب الدلالة هذا دل أولا دلت الرواية على وجوب ترك الكذب، اتقوا يعني اتركوا، يجب على وجوب ترك الكذب سواء في الجد أو في الهزل. ثانيا إذا وجب ترك الكذب حرمه وده العام، فإذا وجب الترك حرم الفعل، فتدل الرواية على حرمة الكذب ولو كان على سبيل الهزال، حيث قالت وفي كل جد وهزل. جيد، وهزل. الرواية الثانية التي أشار إليها المصنف هي رواية الحارث الأعور عن علي عليه السلام قال: لا يصلح من الكذب جدا ولا هازل. وتقريب الدلالة أولا الظاهر من قوله لا يصلح هو الحرمة، لا يصلح يعني يحرم، كما هو الظاهر مع عدم القرينة على الكراهة. ثانيا الرواية دلت على عدم الصلاحية، صلاحية الكذب سواء في جد أو في هزل، فتدل على حرمة الكذب حتى في الهزل. جيد، هذا ما أشار له طبعا المصنف بالنسبة للصورة الأولى، وهذه لم يقع فيها خلاف. المهم هو الكلام في الصورة الثانية، هذا هو البحث المهم وهو الذي يقع كثيرا، وهي إذا لم يكن المخبر قاصدا الإخبار عن الواقع إنما قاصدا فقط الهزم، فهل هنا حرام أو ليس بحرام؟ ذكر المصنف احتمالين. الاحتمال الأول هو عدم الحرمة، ويمكن أن يستدل لذلك بالتالي. الدليل الأول الانصراف وتقريب الدلالة على هذا الدليل، أن يقال أولا الإخبار المخالف للواقع مع عدم القصد للإخبار إنما قصد الهزل لا يصدق عليه عنوان الكذب، ما دام إخبارا خاليا من القصد والإرادة الجدية فلا يصدق عليه الكذب. ثانيا بما أنه لا يصدق عنوان الكذب مع عدم وجود الإرادة الجدية للإخبار والحكاية، فلا تشمل الروايات الدالة على حرمة الكذب ذلك، لا تشمل ذلك، فما دل على حرمة الكذب لا يشمل فرض عدم وجود الإرادة الجدية وعدم وجود قصد الإخبار والحكاية. ثالثا مع عدم شمول الأخبار والروايات لهذه الصورة نشك في الحرمة فنجري أصالة البراءة، والنتيجة جواز الإخبار الهزلي ما دام لا يوجد قصد جدي للإخبار والحكاية. الدليل الثاني السيرة المتشرعية وبيان ذلك، أولا جرت لا تشمل الرواية، لا مو بالأصل، لأنه بعد ذلك نحن سنشك في الحرمة، صحيح الرواية ما تشمل لكن لو شككنا لأنه ما عندنا دليل دل على الجواز، الكلام على فرض أنه ليس لدينا دليل، على كل حال سنشك في الوظيفة، ما هي وظيفتنا؟ فنقول للجل إثبات الجواز يعني مجرد الانصراف لا يثبت لنا الجواز، يثبت عدم الحرمة، يعني لا دليل على الحرمة، يعني أنه لا دليل على الحرمة، لا دليل على الحرمة هل يعني الجواز؟ نحتاج إلى تشبث بالأصل أننا نشك، هل وظيفتنا الاحتياط؟ هل وظيفتنا البراءة؟ على كل، وهذا طبقناه مرارا وتكرارا، وهذا السر، إذا قلنا شككنا نرجع لأصالة البراءة، وهذا السر آه جيد صحيح كلامكم، لا بس أن المصنف هنا عبر بالانصراف، نحن مشينا على تعبيره. نعم الدليل الثاني السيرة المتشرعية، كيف وبيان ذلك؟ أولا جرت سيرة المتشرعة على الإخبار مع عدم الإرادة الجدية وعدم القصد للحكاية عن الواقع، جرت سيرة المتشرعة على الإخبارات الهزلية التي هي على سبيل الهزل خالية عن القصد والإرادة الجدية، هذا أولا. ثانيا السيرة المتشرعية مستمرة إلى عصر المعصوم، مأخوذة عنه يدا بيد. ثالثا السيرة المتشرعية حجة كما ثبت في علم الأصول، النتيجة جواز الإخبار الهزلي. ليس ذلك بحرام. هذان هما الدليلان المعتمدان للاحتمال الأول وهو الجواز. أما بالنسبة للاحتمال الثاني فيمكن أن يستدل له بحسب ما أشار المصنف بالتالي بالروايات طبعا المتقدمة. الرواية الأولى هي رواية سيف
والحرمة.
رواية سيف بن عميرة عن أبي جعفر عليه السلام كان يقول علي بن الحسين لولده اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل في كل جد وهزل. وتقريب الدلالة أن يقال أولا دلت الرواية على حرمة الكذب كما سبق أن أشرنا لذلك، ثانيا دلت على حرمة الكذب ولو في الهزل بالإطلاق، فهي مطلقة تدل على حرمة الكذب هزلا مطلقا سواء مع وجود القصد الذي هو الصورة الأولى أو مع عدم وجود القصد. اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، إذن يحرم الكذب بالهزل ولو كان من دون قصد. هذا الرواية الأولى. والجواب عنها بما سبق بالانصراف، بالانصراف حيث لا يصدق الكذب أصلا مع عدم وجود القصد والإرادة أو حتى لو فرضنا أنه يصدق عليه كذب لكن الروايات منصرفة إلى فرض وجود القصد، يعني حتى لو قلنا يصدق مع ذلك نقول الروايات منصرفة عن ذلك بل هي ناظرة إلى فرض وجود القصد. هذا بالنسبة للرواية الأولى. لا مو من غلبة وجود، تارة نقول الرواية منصرفة إليه تارة منصرفة عنه. إذا كانت منصرفة إليه هنا يأتي البحث غلبة وجود كذا ممكن صح، أما إذا قلنا منصرفة عنه انصرف هل لها مناشئ هذا الانصراف ولو مثلا المرتكزات العقلائية كذا إلى آخر. جيد. الرواية الثانية هي رواية الحارث الأعور عن علي عليه السلام قال لا يصلح من الكذب جد ولا هازل، حيث دلت الرواية كما قلنا على حرمة الكذب هذا أولا، ثانيا الرواية مطلقة لا يصلح من الكذب جد ولا هزل، ولا هزل مطلقا يعني مع وجود القصد أو بدون وجود القصد فتدل على حرمة الكذب في الصورتين. والجواب هو الجواب بأنه الكذب منصرف عن فرض عدم وجود القصد فلا تشمله الرواية، وعلى فرض صدق الكذب فالرواية منصرفة عن ذلك. هذا ما يرتبط بهاتين الروايتين. ويضيف المصنف بأنه على فرض أن الروايتين تدلان على أو على فرض أن الروايتين تشملان الهزل مع القصد، الهزل مع عدم القصد، الهزل مع عدم القصد، فمع ذلك لا تدلان على الحرمة، لا تدلان على حرمة الكذب، بل تحتملان المرجوحية، يعني أنه لا ينبغي لقوله لا يصلح، لا يصلح أعم من الحرمة وال كراهة قد يقال لا يصلح يتناسب حتى مع الكراهة ليس ظاهرا في الحرمة. وقوله مثلا اتقوا خصوصا بحسب السياق من افترأ على الصغيرة اجترأ على الكبيرة يحمل على الكراهة. إذن تحتملان الرواية على فرض الشمول الحمل على الكراهة. نعم. الرواية الثالثة النبوية التي سبقت الإشارة إليها التي رواها أبو ذر: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القول، ويل له ويل له ويل له. حيث أولا دلت الرواية على حرمة الكذب للوعد بالعقاب مع عدم القرينة على الكراهة، بل يكفي الوعد بالعقاب في حد ذاته، هذا أولا. ثانيا الظاهر من الرواية أن موردها هو الكذب على سبيل الهزل، لأنها قالت فيكذب ليضحك ليضحك القوم. إذن موردها هو الكذب الهزلي وليس الجدي. ثالثة الرواية مطلقة، يعني سواء مع وجود القصد وعدم وجود القصد، وجد قصد للكاذب وهو الصورة الأولى أو لم يوجد له قصد. واضح؟ هذا لو لم يكن أساسا هي من الأصل موردها الهزل، يعني عدم وجود القصد. على كل حال فنكتفي بالأضباط هذه الرواية. والمصنف لم يناقش فيها لعله اكتفاءا بما مضى من السيرة، حيث إن السيرة قامت على الجواز. فهذه الرواية وإن قالت ويلون ويلون ويلون، فإما نقول خاصة بفرض وجود القصد، أو لو عممناها حتى مع وجود القصد لا بد أن نقيدها لأجل السيرة. الرواية الرابعة ما رواه الصدوق في الخصال عن الخليل بن أحمد السجزي عن أبي العباس السراج عن قتيبة عن قزعة عن إسماعيل بن أمية عن جبلة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أنا زعيم بيت في الجنة، أو أنا زعيم بيت في أعلى الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في رياض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ولمن ترك الكذبا وإن كان هازلا، ولمن حسن أو حسن خلقه. هذه الرواية يعني لا دلالة فيها على الحرمة، لا تدل على الحرمة، لكن المصنف أدرجها ها هنا. فنحن لا نريد أن نكلف أنفسنا ونقرب دلالتها على الحرمة، لأنه ما فيها دلالة على الحرمة. أنا زعيم بيت في أعلى الجنة، يعني من ترك الكذب له بيت في الجنة، أما هل الكذب الهزلي حرام؟ لا دلالة فيها على ذلك. نعم، لعله من باب التبرع. كذلك الرواية الخامسة التي أشار إليها المصنف، وهي رواها الكلين عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن الأصبغ بن نباتة قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يجد الرجل طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده. وأيضا هذه الرواية لا دلالة فيها على حرمة أساسا، لأنها تقول لا يجد الرجل طعم الإيمان. نعم، وقد لا يجد طعم الإيمان حتى إذا ترك المستحبات أو إذا ارتكب المكروهات. ولذلك قال الأعلام الذين تعرضوا للتحشية على المكاسب أن هاتين الروايتين لعل المصنف ذكرهما من باب التبرك أو إلى آخره، وإلا فلا تدلان على الحرمة من قريب أو بعيد، مضافا إلى بعضهما السندي. وكيف كان؟ اتضح لديك الآن بأن لدينا في هذه النقطة صورتين: الصورة الأولى الإخبار الهزلي مع وجود قصد، مع وجود قصد في مقام الهزل لكن قصد موجود، وهذا قلنا حرام، تشمله الأدلة الدالة على حرمة الكذب، كذب حرام. وأما الصورة الثانية قلنا فيها احتمالان، لكن الأوفق بحسب الأدلة هو الجواز. إذن لا مانع أن الإنسان يخبر على سبيل الهزل، يعني ما عنده قصد، يعني بباب المزاح والضحك مع المؤمنين والمداعبة معهم. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الخامسة. نطبق ولا السادسة؟ نطبق سريعا ونكمل الخط السادسة. هذا جائز؟ بعد سيد الثاني قال بعد. ثم إن ظاهر الخبرين، لاحظ، ثم إن ظاهر الخبرين الأخيرين، هو قال الأخيرين لكن ليس الأخيرين، الأخير وما قبل الأخير، الأخير وما قبل الأخير، هذا الذي تكلم عن الهزل، يعني سيف بن عميرة والحارة. أما بالنسبة للذي قبل الأخير أو الأخيرين هو صحيحة الحجاج ابن الحجاج، وهذه لا ربط لها، صحيحة ابن الحجاج التي قبل الأخيرة لا ربط لها بالهزل، الكذب هو الذي يكذب بالشيء، فلا بد أن يكون مقصوده الأخير وما قبل قبل الأخير، الأخير وما قبل الأخير. جيد، واضح. ثم إن ظاهر الخبرين الأخيرين خصوصا المرسلة حرمة الكذب حتى في الهزل، يعني إذا كان فيه قصد طبعا، ويمكن أن يراد به الكذب في مقام الهزل، يعني هذه الصورة الثانية. وأما لا، هذه الصورة الأولى في مقام الهزل يعني مع وجود القصد. وأما نفس الهزل، هذه الصورة الثانية، وهو الكلام الفاقد للقصد إلى تحقق مدلوله، فلا يبعد أنه غير محرم مع نصب القرينة على إرادة الهزل كما صرح به بعض. لماذا؟ لدليلين، ولعله واحد لانصراف الكذب إلى الخبر المقصود ثانيا، وللسيرة، ويمكن حمل الخبرين على مطلق المرجوحية، يعني لو قلنا الخبران يشملان حتى مع عدم وجود القاص إلا أنهما محمولان على كراه، لا يصلح. الاحتمال الثاني يقول ويحتمل غير بعيد حرمته، يعني حرمة الإخبار ولو ما في إرادة جدية ولو لم يكن هناك قاص. لماذا؟ لعموم ما تقدم. لعموم ما تقدم خصوصا الخبرين الأخيرين اللذين قربنا دلالتهما، والنبوي في وصية أبي ذر رضي الله عنه، لأن الأكاذيب المضحكة أكثرها من قبيل الهازل، وعن الخصال بسنده وسند ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنا زعيم بيت في أعلى الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في رياض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ولمن ترك الكذب وإن كان هازلا ولمن حسن خلقا. وقال أمير المؤمنين عليه السلام لا يجد الرجل طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجدا. النقطة الخامسة السادسة، وأسألك الدعاء سهلة بسيطة ليس فيها شيء، وهي هل المبالغة في القول والكلام من الكذب أو ليس من الكذب؟ المبالغة هل هي من الكذب أو لا؟ كأن تقول مثلا زرت 30 مرة الإمام الحسين عليه السلام، 100 مرة الإمام الرضا، وأنت ما زرتها كذا، لكن كثير الزيارة، كثير التردد على تلك الأماكن القدسية، فلذلك تقول لعله 1000 مرة زرت، من باب المبالغة للتكثير من قبيل الآية، استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم؟ أنت استغفر لهم 70 مرة، لن يغفر الله. أو مثلاً المبالغة في التشبيه، كان تقول هذه المرأة كالقمر وهي ليست كالقمر. لكن من باب المبالغة، فهل هذا يعتبر من الكذب أو لا؟ إذا كان مبالغة سواء في العدد أو في التشبيه، المبالغة عادة تكون في العدد أو في التشبيه. فهل هذا يعتبر من الكذب؟ يقول المصنف ليس من الكذب. إذن يجوز لك أن تبالغ، لا مانع، بالغ بالغ. نعم ليس من الكذب. لماذا ليس من الكذب؟ يقولون لأنه أساسا بيان الدليل، والدليل على ذلك، والدليل على ذلك هو أنه الكذب يتقوم بالإخبار المخالف للواقع مع وجود القصد كذلك، والذي يخبر مبالغتان من المعلوم أنه لا يريد، لا يريد إلا الإخبار عن الواقع أساسا، يريد الإخبار عن الواقع لكنه بالغ، بالغ في الإخبار، وإلا هو يريد أن يعبر عن الكثرة أنه كثير الزيارة فقال 1000 مرة من باب المبالغة، وإلا هو لا يريد إلا الواقع، لا يريد الألف، لا يريد أن يخبر عن الألف، لا، إنما يريد الإخبار عن الكثرة وعبر عن الكثرة بالألف، ولا يريد أن يعبر عن هذه المرأة حقيقة بأنها قمر، إنما يريد أن يعبر عن جمالها كناية فقط على كل حال. إذن فهذا ليس من الكذب، المبالغة لا تعتبر من الكذب إلا إذا كانت المبالغة في نظر العرف ليست في محلها. كان يقول هذه المرأة هي كذا أصلاً، أصلاً كلياً، فهنا ماذا؟ هذا كذب واضح، أنه يريد يخدع فلان مثلاً، يريد أن يتزوجها فيقول له فلان كذا وكذب عليه، إلا أن يكون على نظره بعد الأنظار تختلف. يقول ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أن المبالغة في الإدعاء وإن بلغت ما بلغت ليست من الكذب، المبالغة في الإدعاء ليست من الكذب، لأن المخبر لا يريد إلا الواقع، ما يريد الآل، يريد كثرة السفر هكذا، كما أنك لو قلت زيد كبير الرماد تريد إخبار عن كرم لأنه يعني كثير الرماد خارجا، وربما يدخل فيه إذا كانت في رعب، ربما يكون المبالغة كذب إذا كانت في غير محلها، كما لو مدح إنسانا قبيح المنظر وشبه وجهه بالقمر إلا إذا بنى على كون كذلك في نظر المادح، وفي نظر بعد الأنظار تختلف، فإن الأنظار تختلف في التحسين والتقبيح كالذوائق، بعض يحب الشاي بعض لا يحب الشاي، يحب القهوة كالذوائق في المطعومات. يأتي غدا إن شاء الله بحث لطيف ظريف شريف منيف، وهو التورية الذي يستعملها كثير منا، هل هي من الكذب حرام أو ليس من الكذب؟ ليس حراما، التورية دير بالك قاتي، والحمد لله رب العالمين.